أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والبدر الزاهر، المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. الأدلة الخاصة على إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالطرق النقلية أو الطريق النقلي تقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأدلة، الأدلة التي أقيمت على إمامته قبل ولادته، والقسم الثاني التي أقيمت على إمامته بعد ولادته أو بعد تصديه للإمام، يعني بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والقسم الثالث من الأدلة هي الأدلة التي سوف يقيمها إن شاء الله تعالى في المستقبل عجل الله تعالى فرجه. الآن النوع الأول من الأدلة، وهو تلك الأدلة التي أقيمت على إمامة الإمام المهدي أو يمكن الاستفادة منها بإقامتها كأدلة وبراهين على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو الإمام الحق، الإمام الثاني عشر. هذه جملة من الأدلة. هذه الأدلة إذا أثبتنا أن الإمام المهدي سمي قبل ولادته مع خصوصياته أو بعض خصوصياته، فحينئذ يثبت أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إمام، إذا صدر النص الشريف من المعصوم باسمه وصفته وخصوصياته، فمن الواضح يكون هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نلاحظ أن هناك مجموعة كتب ألفت حول الإمام المهدي قبل ولادة الإمام المهدي، كتب ألفت وألفها أجلة الأصحاب قبل ولادته، قبل أن يلد كتبوا عن أحوال الإمام المهدي وأنه الإمام فلان ابن الحسن ابن علي إلى آخر النسب الشريف، هو الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري. مع وجود هذا النص، مع وجود هذا النص يتضح أنه هو الإمام، خصوصا إذا علمنا أن الإمام العسكري ولد له في آخر حياته، يعني كان إماما وكان كبيرا بالسن نسبيا، وحينئذ ولد له الإمام المهدي. حتى يأس بعض الناس أن يولد للإمام، تصور أنه بعد لا يولد له ولد، ولكنه ولد له وفرح شيعته بولادته. الكتب كثيرة التي ألفت قبل ولادة الإمام في أحوال الإمام، جمعت كثير منها في كتاب الحيرة القسم الأول التي ذكرنا تلك قسم من تلك الكتب التي ألفت قبل ولادة الإمام. أشهر تلك الكتب هي كتب الفضل بن شاذان. الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الهادي ومن أصحاب الإمام العسكري، وكان كثير العبادة وكثير الاحتياط، حتى أن سبب وفاة كما قيل الفرد كثرة الاحتياط بكثرة الوضوء والصلاة رضوان الله عليه، شدة إيمان هذا الرجل، وهو من خيرة أصحاب الإمام. وعندما توفي جاء الخبر إلى الإمام العسكري فترحم عليه وذكره بخير، والكلام موجود ومبثوث في علم الرجال. الفضل توفي في زمن الإمام العسكري، وبعد ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسنتين، بعد الولادة بسنتين فقط توفي الفضل. ألف 3 كتب في المهدي: الكتاب الأول الغيبة، الكتاب الثاني إثبات الرجعة، والكتاب الثالث البشارات. كتب الفضل بن شاذان كادت أن تكون مفقودة، كادت أن تكون، بس ما كادت ما نفهم، لو مفقودة لو ما مفقودة، شلون كادت أن تكون مفقودة؟ كادت أن تكون مفقودة لما يلي: ككتب نروح نجي بالمكتبة نلقي كتاب الغيبة ما نلقي، كتاب إثبات الرجعة ما نلقي، باقي كتب ما نلقيه. ولكن قد نقل عنها الأصحاب، نقل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه جزء من كتاب الغيبة في كتابه الشريف الغيبة غيبة الطوسي، وكتاب إثبات الرجعة كان موجود يبدو عند الحر العاملي، وقد اختصره، اختصر الكتاب بمجموعة الأحاديث 10 إلى 15 حديث على ما أتذكر، اختصر من هذا الكتاب، من كل الكتاب كتاب إثبات الرجعة، فسماه مختصر إثبات الرجعة بخط مختصر إثبات الرجعة للشيخ الفضل بن شاذان. الكتاب المختصر موجود بخط الحر العاملي في مكتبة الإمام الحكيم قدس سره. موجود أيضا حوالي 40 رواية من كتاب إثبات الرجعة والغيبة في كتاب كفاية المهتدي مخطوط لحد الآن لم يطبع، وهذا الكتاب للسيد المير لوحي رضوان الله عليه، وهو من العلماء الكبار الذين كان معاصر للعلامة المجلسي في أصفهان ومنافس له في مقام الزعامة، الزعامة الدينية. جمع حوالي 70 رواية استلها، كان الكتاب عنده، كان الغيبة وإثبات الرجعة موجود عنده فاستل منها فوضعها ضمن كتابه كفاية المهتدي. وهذه الروايات غير روايات الطوسي، يعني لو نجمع روايات الطوسي فحينئذ ربما يرجع عنا كتاب الغيبة للفضل ابن شاذان مرة أخرى أو أكثر الكتاب. في هذا الكتاب كتاب الفضل، أذكركم الفضل مات قبل وفاة الإمام العسكري وبعد ولادة الإمام الحجة بسنتين، بعد الموضوع ما مطروح أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه هو الخليفة وراح يكون عمره 5 سنين أو أكثر، ما مطروح هذا الموضوع، مسكوت عنه. ولكن كان يعلم الفضل بأن الإمام الحجة هو الإمام، ولذلك كتب في كتابه هذا جملة من الروايات، من جملتها قصة ولادة الإمام الحجة التي روتها السيدة الحكيمة، هو يرويها عن السيدة الحكيمة، هو يرويها. ومن جملة ذلك روايات أخرى في ولادة الإمام الحجة، أنه ولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. إذن هذا قبل أن يولد، أو بعض الكتاب، بعض كتاب الفضل ألف بعد الولادة، لا إشكال أن بعضه كان مؤلف بعد الولادة وبعض قد ألف قبل الولادة. هذا يعطيك تصور واضح بصحة إمامة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه إخبار غيبي معجز عن أمر سوف يقع، وقد وقع بالفعل وولد وصار هو الإمام وصار له مقام الإمام. من الكتب التي ألفت قبل ولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن ابن علي بن فضال. قال النجاشي: كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، إلى أن يقول كانت له، وقد صنف كتب كثيرة منها، يذكر ثلاثة كتب في أحوال الإمام المهدي: كتاب الغيب، كتاب الملاحم، كتاب البشارات، يعني اللي احنا نسميه علامة الظهور حاليا. توفي ابن فضال رضوان الله عليه سنة 224، يعني قبل ولادة الإمام، توفي سنة 224 يعني قبل ولادة الإمام الحجة بستة وعشرين سنة قبل ولادة الإمام، قبل الولادة وقبل تنصيب الإمام، وهو سنة وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه ب30 سنة. توفي قبل وأخبر عن الإمام المهدي وخصوصيات الإمام المهدي. شنو يعني هذا؟ قال الإمام الثاني عشر هو الإمام محمد ابن الحسن ابنه إلى آخره، وذكر الخصوصيات. هذا قبل أن يولد الإمام، هو توفي قبل ما يولد الإمام ب30 سنة، ب26 سنة، وقبل أن يكون الإمام إمام بحوالي 30 سنة، 30 و31 سنة. هناك كتب كثيرة لهؤلاء، هذه الكتب من جملتها كتاب الغيبة وكتاب الرجعة وكتاب القائم للحسن بن علي بن أبي حمزة، وهو من أصحاب الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني قبل ولادة الإمام الحجة بعد تعرف بكم سنة. كتاب اسمه كتاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو يسميه كتاب القائم عليه السلام. شوف، ويتحدث عن الإمام المهدي بكم سنة الله أعلم. وهذه الكتب الثلاثة ذكرها الشيخ النجاشي رضوان الله عليه في رجاله. هناك كتب كثيرة من جملتها كتاب الغيبة لأبي الحسن علي بن الحسن الطائي الجرمي، يكنى أبا الحسن وكان فقيها ثقة، عده الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من أصحاب الإمام الكاظم، يكتب عن الغيبة التي سوف تكون على سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه. هناك كتاب القائم، غير ذلك الكتاب القائم عليه السلام، تأليف علي بن مهزيار الأهوازي رضوان الله عليه، قال النجاشي أبو الحسن دورقي الأصل مولى دورقي منطقة في بلاد الخوز لحد الآن يسموها شادقان، سابقا كان يسموها دورق، دورق اسمها، الآن اسمها شادقان، موجودة في خوزستان في إيران في المنطقة العربية من المناطق العربية. دورقي الأصل مولى، كان أبوه نصرانيا فأسلم، وقد قيل أن عليا أيضا أسلم وهو صغير، ومن الله عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه وروى عن الرضا وأبي جعفر يعني الجواد عليه السلام، واختص بأبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام وتوكل له يعني صار وكيل عنه، وعظم محله منه. وكذلك أبو الحسن الثالث يعني الإمام الهادي جعله وكيله أيضا عليه السلام، وتوكل لهم في بعض النواحي، وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيحا في اعتقاده أو صحيحا اعتقاده. ذكر له مؤلفات وصنف الكتب المشهورة، وصنف الكتب المشهورة، ثم ذكر تلك الكتب من جملتها ذكر كتاب القائم عليه السلام وكتاب البشارات. بشارات من يذكر يعني علام الظهور، هذا المصطلح البشارات في علم الرجال، علم الرجال الشيعي يقصدون لهذه الطبقة من كانوا يكتبون يقصد منها علام الظهور اللي هسه شلون كتاب الملاحم والفتن، مو بطريقته لكن مقصود يعني كيف أن اسم الملاحم يسمى الملاحم ويسمى أيضا البشارات. هناك حديث طويل عن هذا الموضوع، فقد عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الجواد ومن أصحاب الإمام الهادي. أتصور الموضوع طويل في عد المصنفات والمؤلفات، مو روايات، مو رواية وروايتين، أن عد المصنفات والمؤلفات التي ألفت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فهي كثيرة قبل ولادته، هذا كان مو هسه، هسه بعد ولادته خب تؤلف المؤلفات ماكو مانع، أما يتحدث بعدين يولد صلوات الله عليه وتكون المطابقة الكلية بين ما روي في هذه الكتب عنه وبين ما ظهر واقعا صلوات الله عليه، بعضها في صفاته الجسمية وبعضها في صفاته الخاصة بإمامته وبعضها في صفات غيبته عجل الله تعالى فرجه، هذه ما صارت الغيبة سابقا وإنما الغيبة من مختصات الإمام المهدي، مع ذلك ذكرت في مثل هذه الكتب، ذكرت الغيبة، بعض روايات هذه الكتب موجودة، بعض روايات هذه الكتب موجودة لحد الآن ومنقولة في كتبنا ومعروفة ومشهورة، خصوصا أنتم سمعتم أن النجاشي يقول كتبه مشهورة، ولحد الآن بعض هذه الكتب من حيث النقولات عنها مشهورة. إذن هذا نوع من المنقول قبل ولادته عجل الله تعالى فرجه. هناك نوع آخر من المنقول قبل ولادته ما ذكرناه سابقا، أنه ذكر في اللوح المحفوظ وذكر وذكر في إلى آخره. هناك مجموعة من الآيات القرآنية، السيد هاشم البحراني التوبة لرضوان الله عليه ألف كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، جمع 120 آية نزلت في الإمام الحج، استدرك عليها أيضا بعض الأحبة 11 آية، فصار المجموع 131 12 آية استدركت 12 آية فصار المجموع 132 آية. 132 آية مضمونها ومؤداها نزلت الإمام الحج. قبل أن نذكر شيء من هذه الآيات والروايات، هذه كلها رويت عن النبي والأئمة أنها نزلت هذه الآية في القرآن. بعض هذه الآيات نزلت في اسم القائم، بعضها في معنى عهد القائم، بعضها في دولة القائم، بعضها نزل في أصحاب القائم، بعضها فيما يحدث في دولة القائم، عبارة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا كله تعبير عن الغيبيات، إعطاء عن الغيبيات. وبالفعل ظهر المهدي صلوات الله عليه الظهور الأول، وهو من حين ولادته صلوات الله وسلامه عليه ظهر إلى الدنيا المقصود، باعتبار أن ظهور الإمام مرتبتين، مرتبة ظهور للوجود للدنيا، والمرتبة الثانية ظهور دولته، ظهور حكمه إن شاء الله. يرزقنا الله أن نعاصر دولته وحكمه، ويجعلنا ممن يقيم دولته وحكمه عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا إشكال إن شاء الله، هذا نقرا بالمستقبل، لا إشكال أن كل الحكومات التي تقوم بقيام الفقهاء العدول، لا إشكال أنها تقوم بدور التمهيد في صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما أنها ورد بالروايات أو لم ترد، هذا إن شاء الله بحث يبحث في علامات الظهور كما ذكره الشيخ المجلسي رضوان الله عليه، هذا بحث مفصل. وأما نحن باعتبارنا شيعة ونؤمن ونعتقد أن الفقيه هو نائب الخاص للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا إشكال أنه يكون برعاية صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الآن نرجع إلى بيت القصيد، وهو الأدلة على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا جبنا عليه الأحاديث التي تتحدث عن هذه الآيات التي هي 132 آية نزلت في الإمام المهدي روح له الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، هذه الآيات هل يمكن أن نسمي دليل القرآن أدلة قرآنية؟ هذه الآيات باعتبارها لم تنص على الإمام مباشرة، يعني ماكو آية في آية في نفس الآية في نفس الآية قالت كذا ذكرت الحجة، أو نزلت في مقام الحجة، يعني مطروح موضوع خارجي على الأرض متعلق بالحجة ثم نزلت الآية، ما توجد آية في مثل هذا المقام. وإنما هذه الآية تدخل في علم باطن القرآن. القرآن الكريم له ظاهر وله باطن. ظاهر القرآن الكريم ما يستظهره كل الناس، وباطن القرآن الكريم ما أخبرنا به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عندنا في الروايات أن للقرآن ظاهر وباطن، وله في بعض الروايات 5 بواطن، وفي بعض الروايات 7 بواطن. والعلماء كما تعلمون يقولون أن 5 و7 لا ليست على نحو الحصر، وإنما بيان الكثرة في هذا المقام، في هذا المقام بالخصوص، يعني مثل هذه المقامات، أن الإمام يكون في مقام بيان كثرة البطون لهذه الآية. هذا الكلام بالآيات بشكل عام. فباطن القرآن يمكن حينئذ أن نسميه من علم التأويل، يكون مقصود من الله سبحانه وتعالى، يكون مقصود، لكن ليس هو في مثل الظاهر اللي يمكن أن يفهمه كل واحد فيكون حجة وتحتج به عليه. الظاهر ستحتج على كل واحد عليه، أما الباطن لازم تثبت أولا أن الراوي هو معصوم، يعني نفترض الإمام الصادق رواية مروية عن الإمام الصادق، فأولا تثبت لأنه معصوم صلوات الله عليه، وما يقوله عن الله تبارك وتعالى وما يقوله حجة. بعد هذا الكلام كله عندما تقوله تثبت له الباطن، يعني يحتاج لعدة مقدمات. ولذلك يعتبرون مثل هذه الروايات الاستدلال بها في تفسيرها من باب السنة وليس من باب الكتاب. صح استدلال بالكتاب، ولكن يدخل تحت عنوان السنة باعتبار أن الاستدلال بالكتاب لم يكن استدلالا مباشرا وإنما بعد مقدمات من السنة. هناك مجموعة من الروايات كثيرة، قلت لكم 132 رواية، من جملتها في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه بإسناده عن أبي حمزة. أبي حمزة هذا المقصود به الثمالي أو الثمالي، يقرأ بالضم ويقرأ بالفتح، اثنين ممكن، اثنين صحيحة القراءة، الاثنين صحيحة. قال، وهو تعرفونه ثقة وصاحب دعاء أبو حمزة الثمالي ومن أصحاب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الإمام الباقر عليه السلام: أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به، يعني فلما تركوا ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام وقد أمروا بها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها. وأما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني بذلك قيام القائم، حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط، فذلك قوله بغتة. فنزل آخر هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلصت هذه الرواية الأولى، وترى كيف المدلول الذي استخدمه صلوات الله وسلامه عليه. هناك رواية ثانية من حيث السند أيضا صحيحة، وهي صحيحة علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إنه قال في قول الله عز وجل في التفسير: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال الإمام الصادق، رقم الآية، رقم الآية، هذه الآية السابقة هي رقمها 44 من سورة الأنعام، الآية السابقة 44 من سورة الأنعام. المصدر قلنا ذاك تفسير القم، أما هذه الرواية الثانية فكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. صحيحة علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إنه قال في قوله في قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، أي إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لاحظ الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك، يأتي بعض آيات ربك، يأتي مو ينزل، يأتي. فيقول الإمام الصادق عليه السلام: يأتي، عندما تأتي آيات ربك من تجي هذه الآيات، حينئذ لا ينفع نفس لم تكن آمنت من قبل. الإمام ماذا يقول الصادق؟ الآيات هم الأئمة، هذا الذي يأتي الآيات هم الأئمة. بعد شنو يقول صلوات الله وسلامه عليه: والآية المنتظرة، لأن هي الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا، أكو آية انتظروا رح تجي هذه الآية، الآيات تجيهم ما ينفع إيمانهم، فانتظروا، فعندما تأتي هذه الآية المنتظرة سوف ترون ماذا يحدث بكم يا من لم يؤمن. فالإمام ماذا يقول؟ يقول الآيات هم الأئمة، والآية المنتظرة القائم عليه السلام. فيومئذ يعني عندما يأتي لا ينفع نفسا إيمانها، إيمان بعد إيمان بعد ما ينفع ذاك اليوم، إذا لم تكن آمنت من قبل، لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن تقدمه من آباء. لنفترض أنها آمنت بالمتقدمين من الآباء ولكنها لم تؤمن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ لم يكن ينفعها إيمانها. قلنا هناك 132 آية من هذا القبيل، أنا أعطيتكم على نحو المثال هذين المثالين بهذا الموضوع، وهي هذه الآيات نازلة قبل ولادة الإمام باعتبار أنها نازلة على رسول الله، وتفسيرها على فرض واحد يقول لا أنا ما أؤمن أن هذا التفسير، هذا التفسير ما أؤمن به، حتى لو قال السني قال أنا لا أؤمن بأن هذا التفسير صحيح، أن هذه الآيات لا هذا تفسير الصادق مو تفسيرنا، ما أؤمن أنا، لابد أحصل التفسير تفسير مقاتل مثلا أو عطاء أو ابن عباس أو غير ذلك، ما أؤمن بهذا. طبعا للعلم والإطلاع قسم من هذه التفاسير موجودة في تفاسير إخواننا السنة، الآن ما صار مجال عندي أجيب لكم المصادر وأقراها لضيق الوقت. مصادر السنة تذكر بعض نزول هذه الآيات في الإمام المهدي، في المهدي موجودة في شواهد التنزيل، بعض تلك في كتاب شواهد التنزيل للحسكاني وهو من أئمة إخواننا السنة، وموجودة بعضها في الدر المنثور للسيوطي. الآن قلت لك ماكو وقت، وإن شاء الله تعالى قد نوفق أو نشير إليكم إن شاء الله في بعض تلك المصادر. بس على فرض لو قال القائل يقول لا أنا ما أقول أنها نزلت في المهدي، نقول زين أترك أنها نزلت في المهدي، الروايات هذه كانت في زمان المهدي أم قبل المهدي؟ الصادق أخبرنا في زمان المهدي أم قبل المهدي؟ قطعا قبل المهدي. فإذا قبل المهدي بما شاء الله من السنين، بعشرات السنين قبل ولادته، فحينئذ هذا دليل أن الخبر سبق المخبر عنه، فكانت من الأخبار الغيبية، فعندما وقع دل على صدق المخبر وما أخبر عنه. هذا النوع من الأدلة بهذا المقدار. هناك يبقى النوعان الآخران، لضيق الوقت لابد أن نذكر الأخبار الأخرى حتى نتحدث بشكل مفصل عن الموضوع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونستريح وبعد ذلك نكمل. رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. القسم الثاني من الأدلة على إثبات إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الخاصة به، الأدلة التي أقيمت بعد وفاة أبيه وبعد تنصيبه إماما عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعدما نصب إمام أقام صلوات الله عليه أدلة لتكون الحجة قائمة على الناس. هنا نلاحظ يقول أول ثبت العرش ثم النقش، أن نثبت إمامة الإمام بعد الولادة، أول شيء نثبت الولادة ثم نثبت الإمامة. بطبيعة الحال من الاستدلال لا بد تثبت الشيء ثم تثبت له لوازمه أو متعلقاته. هنا وقع حديث من قبل بعض السنة المناقشة والإصرار أنكم تبحثون وتبذلون الوسع والوقت في إثبات إمامة رجل غير موجود، هو ما موجود أصلا، ما مولود، ما مخلوق. بعض السنة هشكل يقولون انتوا ليش تتعبون روحكم مؤلفين هذه عشرات مئات الكتب والمؤلفات في الإمام وهو أصلا لم يكن موجودا. ومن سخريات الدهر أن ظهر في آخر الزمان، ولعله من علامات آخر الزمان ظهور الدجالين، دجال من هؤلاء الدجالين الذي حاول أن يسود بعض الأوراق ويظهر على بعض الفضائيات ويدعي أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه قضية مختلقة لا أصل له، لا وجود له لها. يدعي هذا الرجل، أترفع عن ذكر اسمه أصلا، وأنتم لعله تعرفونه. يدعي أن مسألة وجود الإمام المهدي كانت غير معروفة عند أصحاب الإمام العسكري. شو كذب؟ لم تكن فكرة أنه للإمام ولد، وبقيت مجهولة إلى زمان الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والطوسي، وهما الذي وعلماء الكلام هشبل يقول وعلماء الكلام وهم الذين أوجدوا هذه الفكرة، وإلا هي ما لها وجود أصلا الفكرة. هذه لا تستحق أن نسميها شبهة أصلا، وإنما أكذوبة. من قرأ كتابه يجدها كله كذب بكذب، يعني فعلا لا لست لأني شيعي أو من رجال الشيعة أو كذا. عندما قرأت كتابه أتعجب من هذا الرجل كيف يكذب على الأئمة ويكذب على المؤلفين ويكذب على الكتب، وكأنه يكتب كتاب في جزر وأقواق ليس فيها أحد، مو يكتب الكتاب وينشره بالإنترنت وينشره في دور النشر ويوزع ويقيم الدنيا وأموال السعودية وغير السعودية تبذل له، ولا كأنما أنت من تكذب تقول في الكتاب الفلاني أكو هاشك الرواية وتكتب بالرواية، وهذا الرواية كتاب مطبوع وموجود، فتطبق تشوف كل كذب مسكين. بس يقول يكذب، مو كل الناس عندهم مصادر ومو كل الناس عندهم كتب، بعض الناس يصدقون فعلا. هذا شفت بعض الجهل من غير الشيعة يصدقون، لكن الحمد لله عقائد الإمامية ثابتة وقطعية ويقينية، ولا تحتاج حتى عوامنا ولله الحمد لا تحتاج إلى تثبيت بهذا المعنى مقابل أن يدخل في قلبهم شك، لا يدخل في قلوبهم شك ولله الحمد. نرجع لأصل المطلب فنقول عندما يذكر هذه القضية يقول روايات ولادة المهدي إنما افتعلها، استغفر الله، وكذب بها الصدوق والطوسي. قبل الصدوق والطوسي ما توجد رواية في ولادة المهدي، لا أدري هذا على من يكذب. هنا عدة مواطن للنقاش. الموطن الأول قال بأن الشيعة الإمامية ليس لديهم دليل بالنص، دليل نقلي بالنص، وإنما عندهم دليل عقلي ولا ينفع في هذا المجال الدليل العقلي، وإنما نحتاج الدليل النقلي. طبل له أصحابه من جملتهم هذا الكتاب المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية، هكذا يسمي دراسة حديثية نقدية، يسمي روح الدكتور فلان عذاب فلان في الأردن، ويطبل لهذا المسكين ويتعاون معه على أن الشيعة ليس لديهم دليل بالنص على ولادته، وإنما عندهم دليل عقلي فقط، فقط لديهم الدليل العقلي على ولادة الإمام المهدي. هذا الدليل العقلي يقصد به الدليل اللطف ونظرية اللطف. يقول ولا ينفع في هذا المقام الدليل العقلي. احنا قبل ان نقول ونسترسل بالحديث لابد ان نقف امام هذه الدعوة ان الدليل العقلي لا ينفع للبرهنة على امامة الامام. ما معنى الدليل العقلي؟ ليش الدليل العقلي؟ الدليل العقلي عندما يستدل به انما يستدل بمقدمات مسلمة عند جميع العقلاء. العقل هو الدليل الذي يؤمن به جميع العقلاء، سواء كان هذا العاقل سني أو شيعي، مسلم، يهودي، مسيحي، مجوسي، لا يؤمن بدين، ملحد، الكل عندهم عقل واحد، قوى إدراك واحدة، يسلمون بهذه القوة الواحدة، يعني مطمئنون، الكل مطمئنون بأن هذه النتائج الحكمية من العقل نتائج مصيبة وصحيحة 100%. هذا معنى الدليل العقلي. دليل العقلي كل ما معناه هو هذا الذي نذكره، وهو أن من عنده عقل، من عنده عقل إذا أراد أن يستفيد من عقله فسوف يسلم بنتائج استدلال العقل. ولذلك القرآن يقول لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. العقول يأكد، ما يأكد على المسلم ولا يأكد على النصراني ولا يأكد على أهل الكتاب، وإنما في باب البرهنة والاستدلال يؤكد على من؟ على العقل. ليش؟ لأن العقل يفترض بعيد عن منازعات الأديان، بعيد عن اختلافات المذاهب. كل من عند عقل، قوة الإدراك بين جميع أطراف هذه العقول، قوة الإدراك واحدة، العقل متساوي بين البشر، كل البشر متساوون في مستوى العقل. عندما نقول هذا أعقل من هذا ما نقصد بهذا العقل، وإنما أعقل بمعنى من المعاني من العقلانية، أهدى، أرزن، أذكى، هذا كله مو هو المقصود من العقل. العقل الذي هنا هو قدرة الإدراك. ولذلك إذا تذكرون في علم الأصول وكذلك يذكرونه بالفلسفة، فيقولون أن العقل حاكم وليس العقل منتج، يعني احنا ما عندنا حكم عقلي انتجه العقل، وانما عندنا حكم عقلي ادركه الحاكم، بمعنى الادراك ادركه العقل، وهذا الادراك ما يحتاج الى مقدمات، الإدراك ما يحتاج المؤلم، قوة إدراكية موجودة كل عند الله، خالقها بكل إنسان عاقل. ولذلك صار الدليل العقلي دليل أمتن الأدلة، حتى أمتن من الدليل النص. إحنا الإمامية الحمد لله علماءنا علماء المتكلمة من عندنا تفردوا بهذه الطريقة. اقرأ كل كتب علماء الكلام الإمامية، أي قضية من القضايا العقائدية والفكرية يقول لك دليلنا أولا بالعقل كذا وكذا وكذا، بالنقل كذا وكذا وكذا، يعني نستدل عليها كل القضايا عقلا ونستدل عليها نقلا، ونقدم العقل على النقل باعتبار أن العقل لا يخطأ، النقل قد يخطأ. النقل كنت تبحث بهذا المنقول صحيح السند صحيح الصدور، هل أن بعض الروايات صحيحة السند ولكنها لم تصدر لم تصدر. عندنا إن شاء الله بالمستقبل عندما تتطور أشغالكم الفقهية وأعمالكم الفقهية تجدون بعض الروايات وهي قليلة في الاستبصار، يذكر الشيخ رضوان الله عليه أن سند الرواية صحيح ولكن لا يعمل به. ليش لا يعمل به؟ إما أنه لم يصدر عن المعصوم، لأنه يشتبه هذا الراوي مو معصوم، الراوي ما نشترط بالرواة المعصومين. بعض الناس تتذكر تتوقف القضية رواية عن فلان ورث، قالوا لك يابا ما قال أنت مشتبه، قال لا ما مشتبه، مطمئن أنه قال. ورا يوم تتذكر روحك لا أنا شلون شو سويت صدق، ومو فلان قال فلان قال. إنسان قد ما يصير متدين ومثبت وثابت يدخل عليه يعني إمكان دخول السهو عليه وارد، مو هو شيء صعب. أما الدليل العقلي لا يدخل عليه السهو، النص يمكن أن يدخل السهو عليه، أو الكذب كما واحد يكذب بالإسناد أو يشتبه بالإسناد. هذا بحث في علم الدراية، تحدثنا في دروس علم الدراية حول كيف يقع الاشتباه من الثقة في الأسانيد، ثقة متدين لكن يشتبه عباله هو الإسناد كذا، فيعطي رواية صحيحة السند إلى رواية ثانية والثانية يعطيها لرواية أخرى اشتبه بالإسناد. أما العقل الدليل العقلي لا يدخل عليه الاشتباه أصلا، الدليل العقلي لا يدخل عليه الاشتباه، وإنما الذي يدخل عليه الاشتباه هو الدليل النقلي، لذلك يقدم الدليل العقلي على النقلي. فحينئذ من يدعي هذا الشخص النكرة عندما يدعي أنكم تستدلون بالدليل العقلي ولا فائدة بالدليل العقلي، لماذا لا فائدة له إذا ثبت دليل عقلي؟ لماذا؟ لسبب واحد، أنه يتبع الأشاعرة في الاستدلال فقط، يتبع الأشاعرة مع أنه يدعي أنه كان شيعيا، يدعي أنه كان شيعيا وكان متزين بزي رجال الدين الشيعة، ولكنه خذله الله انحرف وتبع الأشاعرة، وبعدما زال يقول لا أنا شيعي. هذا الغريب، الأشاعرة فقط يقولون بعدم حجية العقل فقط، أما المعتزلة والإمامية يقولون بالإجماع بحجية العقل. واحد سيقول سيدنا زينون الإخبارية يقولون بحجية العقل أو لا؟ نعم يقولون بحجية العقل، ولكن مشكلتهم في الملازمات العقلية، في الملازمات العقلية، ملازمات العقلية غير الحجية العقلية، هذا حجية العقل. يقولون حتى الإخباريين يقولون أن العقل له قدرة الحكم والعقل حاكم، لكن البحث الذي يختلف الأصوليون عن الإخباريين فيه هي في مسألة الملازمات العقلية، وهو كلما حسنه العقل حسنه الشرع أو لا، كلما قبحه العقل قبحه الشرع، يعني أكو ملازمة بيه لو لا. فقط في هذه المسألة هم يقولون لا، لا يوجد ملازمة بين الحسن والقبح الشرعي والحسن والقبح العقلي، وأما باقي إدراكات وقوى إدراك العقل فيقولون به. على كل حال لا نطيل في الموضوع، فهذا أولا انتهينا منه. ثانيا نقول له كيف تنسب الكذب على هذين العظيمين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما وتدعي بأن أنهم هم الذين ابتدعوا مسألة النص على الإمام المهدي وولادة الإمام المهدي، كيف من أين جئت بها؟ فيقول لا يوجد نص قبلهما، فدليل على أنهم جابوا بالنص. هذا كلام مصادرة. إذا أولا نريد نثبت شلون أن الطوسي والصدوق ليس ثقتين، ليس ثقتين شلون؟ يقول لأنهما رووا ما ليس في الكتب الأخرى، فبما أنه رووا بما ليس في الكتب الأخرى فقد كذبوا. أخوة قاعدة عندنا، عندنا قاعدة إلى الآن، واحد يروي شيء ما روى أحد فهو كاذب، هذا يلزم كذب أصلا الذين المؤلفين الأول من المسلمين، مو بس الشيعة، كذبهم جيد لأنهم أول من ألفوا، فبما أنهم أول من ألفوا ولم يؤلف قبلهم فهم كذبوا. شو هالمنطق هذا؟ ما هذا من منطق؟ من يقول بمثل هذا المنطق؟ ليش؟ لأنهم أول من قالوا بأن الإمام العسكري له ولد، على فرض طبعا، لو سلمنا أنهم أول، لنفترض مناظرة معك أنك أنهما كان أولا، نفرض أولا، فمن أين جبت أنه بما أنهم أولا فلازم أن يكون كذابا؟ أولا أولا ماكو مانع، ولا يلزم ذلك كل واحد يصير أول مؤلف روائي حديثي يعني يكون كاذب لأنه لم يسبق أحد من قبل. هاي المناقشة الأخرى له. المناقشة الثالثة نقول لك أنهم ليسوا أول من ألف، هذا الشيخ النعماني محمد ابن إبراهيم النعماني أبو زينب تلميذ الشيخ الكليني ألف كتابه، أنت تنقل من عنده، والغريب هو منقل من عنده، تنقل من عنده روايات وهو تلميذ الشيخ الكليني، وألف كتاب اسمه الغيبة ومطبوع موجود تحت عنوان غيبة الشيخ النعماني، عاصر الغيبة الصغرى وقسم من الغيبة الكبرى. هذا الشيخ الكليني في الكافي له جملة من الروايات حول ولادة الإمام وحول غيبة الإمام، وغيرهما من المؤلفين الذين ألفوا حول الولادة، ولادة الإمام وغيبة الإمام، فهم مو أول من ألف. النقطة الثالثة أو الرابعة في المناقشة، وهي ناقش في سند رواية ولادة الحجة، قال من الذي نقل ولادة الحجة؟ سند الرواية ضعيف، الرواية رويت في جملة من كتبنا، رواية ولادة الإمام الحجة رويت في جملة من جملتها في غيبة الشيخ الفضل بن شاذان، رواها عن السيدة حكيمة رضوان الله عليها وسجلها، بعد أكون أوثق من هذا سجلها وكتابه موجود والآن مخطوط مو مطبوع، إن شاء الله يطبع الكتاب. أي من ظلم الشيعة أن كثير من كتبهم المهمة لحد الآن لم تطبع، إن شاء الله تطبع، والرواية ملخصها ما يلي: السيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها تقول جئت قبل النصف من شعبان إلى بيت سيدي أبي محمد العسكري، فبعد أن جلست أرادت أن تقوم فقال لها يا عم اجعلي إفطارك الليل عندنا، باعتبارها صائمة شعبان الصوم، اجعلي إفطارك الليل عندنا فإنه سيولد في هذه الليلة المولود العظيم الشأن على الله تعالى. فقلت ممن؟ فقال من نرجس سلام الله عليه. قلت يا سيدي ما أرى عليها أثر الحمل، ما شفت. قال يا عم إن أمرها أمر أم موسى. أم موسى ما ظهر الحمل خوفا، وإنما ظهر ساعة الولادة. فجاءت بخفي فأخذتها، الخفي نعلين، فأخذتها منها وأخذت بيدي فأرادت أن تقبلها، فأخذت يدها فقبلتها. هي قبلت إيد نرجس، نرجس كانت جارية عند سيدتنا حكيمة. فقالت يا سيدتي، فقلت بل أنت سيدتي. فأنكرت ذلك، أنت بنت الجغال عمة الهادي، العمة الكبيرة، عمة العسكري، عمة أبو الهادي، عمة أبو العسكري، عمة الهادي، يعني عمة أبو سيدنا ومولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ فأنكرت ذلك، فبشرتها بأنه سوف يولد، هي ما تدري بأنه سوف يولد لها في هذه الليلة المولود العظيم الشأن على الله، يعني كل الناس تخطر فيه، هم يتوارثون وينتظرون، بس مش وقت ما يعلمون، ينتظرون. شلون احنا الان ننتظر متى صاحب الامر يظهر؟ فهم كانوا ينتظرون متى صاحب الامر سوف يحمل في الجنوب صلوات الله عليهم. فاستحت بتعدها عندها تلك الليله. ثم قمت ليلي لوردي، صلي صلاه الليل وعدها اوراد بالليل واعمال، فقرات وردي ثم رجعت فنمت. ثم نهضت أترقب الفجر، طلعت برا، تقول في الأثناء قبل ما تترقب الفجر، ثم نهضت فكانت نائمة ثم قامت فصلت وردها ورجعت ونامت، صلت صلاة الليل وأوراد، هي معدها أوراد ونامت. سيدة خديجة تقول، سيدة حكيمة تقول، فقمت أترقب الفجر، أشوف الفجر طالع أو لا، رشت في الخارج، خارج الدار. فصار في نفسي لعل أبو محمد قد اشتبه، أعوذ بالله. وإذا بصوته من داخل الدار ينادي يا عمة لا تعجلي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول فاستحييت من نفسي، تقول فاستحييت من نفسي، فدخلت في الدار. يقول من رأيت وصلت يمها فنهضت فزعة خايفة فزعانة، وضعتها على صدري فقلت اسم الله عليك، يعني احنا بتعبيرنا اسم الله عليك، اسم الله عليك. فقالت يا عم أحس بالذي وعدك به يا أبو محمد قد ظهر، يعني أحس روحي في البلد الآن، ظهر الحمد. جلست منها ما يجلس من النساء، جيء بالطش، تقول لم يطل الأمر فسقط الصبي على الأرض، بعض الروايات على الطش، بعض الروايات سقط الصبي متلقن الأرض بيديه وهو يقرأ، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فناداني أبو محمد يا عم آتيني ولدي. فجئته بالصبي فوضع قدميه على صدره ويديه على ظهره، ثم وضع لسانه في فيه، لسان الإمام خلاب حلق الإمام المهدي، ثم مصه صلوات الله عليه فأخرجه وقال انطق. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم سلم على أمير المؤمنين، وما زال يسلم على إمام الإمام حتى سلم على أبيه. فعندما وصل إلى نفسه سكت وقال بقية الله خير لكم.
والرواية بعد فيها تكملة طويلة. المقصود هذه الرواية الشريفة بتفاصيلها رويت بأسانيد صحيحة حتى في كتبنا بأشد الموجودة بالأسانيد. هذا أولا. اثنين، أن الإمام العسكري لم يخفي أمر الولادة على وكلائه وخلط شيعته وولاة أمره والطيبين من شيعته. الشيعة مثل باقي الناس ما يختلفون، هم أشكال أشكال وألوان، منهم شيعة امتحن الله درجات قلبهم، ومنهم ناس ترساري الله لا يقول توقع بحلق حجاي، حتى لو بي دماء أهل بيته وأخوانهم إذا ثرثار لازم يحكي. ومنهم هم ناس اسمه شيعي ولكنه قد يكون مريض القلب، هذا موجود بكل المذاهب والأديان، ماكو احنا مو نختلف عن باقي الأمم بل كسائر الأمم، ولو احنا الحمد لله نفترق عنهم بشيء. احنا بالنسبة أكثر أتباع أهل البيت الغالبية العظمى هم النمرقة الوسطى عقيدة وعمل ولله الحمد. نسبيا لو نلاحظ أكثر الأمم والشعوب تقوى وصلاحا نسبيا من حيث الكيف، مو بس من حيث الكم، مو بس من حيث الكم، هو عند شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا في العراق لأن هذه الأرض عاصمة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذين يوطئون للمهدي سلطانه إن شاء الله يكون من هذه المناطق، خصوصا الكوفة، النجف ظهر الكوفة، الكوفة هذه المنطقة التي سوف يتخذها عاصمة لها عجل الله تعالى فرجه. نرجع إلى أصل المقام، إلى أصل الحديث، فنقول إنما أخفى الإمام العسكري وأمر أن يخفى أمر ولادته، ولادة ولده، على الثرثارين وعلى قليلي القيم وقليلي العقول. هذا مو من عندي، هذه الرواية. أنا أقرأ لك بعض النصوص في هذا المقام فانظر أنت. من جملة تلك النصوص، نصوص كثيرة كثيرة جدا، من جملتها ما رواه أحمد بن الحسن بن إسحاق القمي قال: لما ولد الخلف الصالح عليه السلام ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام إلى جدي أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق من وكلاء الإمام في قم، وكيل العسكري، وكيل الهادي، ثم بعد ذلك صار وكيل الحجة في قم. ورد عن مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام عليهما السلام إلى جدي أحمد بن إسحاق كتاب، فإذا فيه مكتوب بخط يده عليه السلام الذي كان ترد به التوقيعات عليه وفيه، هذا نص كلام الحجة، هذا هو شاهد، يعني لو كان مستور ما حد يدري الكتاب، إذا ما كان يريد الإمام يصل إلى قطاع آخر وكبير يدس كتاب، لو يدس واحد يشاوره الأحمد بن إسحاق يقول له بس أنت ولا تقول الواحد، يشاوره من يكتب كتاب، أنت الآن إذا في موقع سري تكتب كتاب ما تخاف أنه يقع في يد عدوك، إنما تكتب لأجل أن يصل الكتاب إلى أكبر مستوى ممن يستحق أن يقرأ الكتاب. فالإمام كان قاصد أن يكتب كتاب مو أن يرسل رسول. ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا، اسمع، وعن جميع الناس، الناس المقصود بها غير الشيعة، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني اصطلاح الناس عندما يطلق يقصد به غير أصحابك، وعن جميع الناس مكتومة، فإنا لم نظهر عليه إلا، يعني إذا أظهر عليه، لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته، هذا الأقرب قرايبنا، والولي لولايته. إذن الشيعة الأولياء وهم كثر في زمان الإمام كان مو مستور عنهم، أحببنا إعلامك ليسرك الله به مثل ما سرنا به والسلام. هناك عدة روايات. رواية منهن أنه عرض الحج على بعض أصحابه في اليوم الثالث من ولادته، ثالث يوم من الولادة عرض المهدي على بعض أصحابه. هذه الرواية يقول عن أبي غانم الخادم قال: ولد لأبي محمد عليه السلام ولد فسماه محمدا، فعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال: هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم. ثالث يوم ما ضمن، بس شنو دول الأصحاب؟ لابد في مستوى من اللياقة والإيمان والتقوى، وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار، فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا. هناك رواية أخرى، بعض خدام الإمام شافوا الإمام، كانوا بالبيت، واحدة منها من الخادمات اسمها نسيم، واحدة من الخادمات اسمها ماريا. هذه ماريا يبدو كانت جاية ويا سيدة النفس أو من الخادمات، على كل حال نسيم ماريا قالتا: إنه لما سقط صاحب الزمان، يعني حاضرين الولادة، من بطن أمه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه إلى السماء ثم عطش، من وقع للدنيا، فقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله. زعمت الظلمة، هذا الإمام المهدي هو حين ولاده، زعمت الظلمة أن حجة الله داحضة، لو أذن لنا في الكلام لزال الشك. يقول ما مأذون لنا بالكلام، لو أذن لزال الشك. وقالت نسيم القادم أبي محمد عليه السلام في مرة، نسيم تقول: قال لي صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة، ليلة واحدة ورا مولد دخلت عليه، فعطست عنده، فقال لي: يرحمك الله. قالت نسيم: ففرحت بذلك. لأن كثير منهم يقولون الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما. قالت نسيم: ففرحت بذلك، فقال لي عليه السلام: ألا أبشرك في العطاس؟ فقلت: بلى يا مولاي. فقال: هو أمان من الموت 3 أيام. إذا واحد يعطس أمان من الموت، من حيث الوضع الصحي، مو من يعني أمان ما تنزل عليه لنفرض دبابة أمريكية وكتلة، أو لا، مو أمان من الدبابات ولا أمان من الرصاص الطائش ولا أمان من مفخخات الوهابية ولا شيء، وإنما أمان من الأمراض والعلل، هذا المقصود منه. هناك مجموعة من أصحاب الإمام عرضهم عليهم الإمام، من جملتها يقول معاوية بن حكيم وهو من أصحاب الإمام رضوان الله عليه، هذا من الصلحاء من الثقات، ثقات أصحاب الإمام العسكري، ومحمد بن أيوب ابن نوح كذلك من عظماء الطائفة، ومحمد بن عثمان العمري بعد هذا النائب الأول، قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن علي ونحن في منزله، وكنا اسمع وكنا 40 رجلا، مو واحد ولا اثنين، 40 رجل، 40 مكان في 40 واحد، يعني تشيع الخبر، لكن كلهم من قبيل هؤلاء الصالحين. فقال: هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. قالوا: فخرجنا من عنده، فما مضت إلا أيام قلائل حتى مضى أبو محمد عليه السلام، توفي. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة، هناك كثير من شاهد الإمام، هناك كثير من عرض الإمام عليه. حينئذ أين تولي وجهك أيها الكذاب الأشر الذي تزعم أن الشيعة لم يعرفوا الإمام؟ نعم، هناك طائفة تركوا في عماهم ما يعرفون، لأنه خوفا على الإمام. الشيخ المسعودي صاحب مروج الذهب يذكر في أحوال صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، في ذلك الوقت والإرهاب العباسي ضد الإمام الحجة وبيت الإمام العسكري، يقول وكان السيف على الرقاب، يعني حاضر لقص الرقاب، وكان السيف على الرقاب يعني شدة، لم يكن يعيش في رخاء صلوات الله عليه في تلك الفترة. فكان حقا أن الموضوع يكون يحاط بالسرانية، ولكن لم تكن بهذه السرانية المزعومة، ولا توجد حر ولا توجد حيرة عند فقهاء الشيعة، وإنما كانوا يؤمنون بالحجة وكانوا يعرفونه، واستمر المذهب الحق على ذلك. هذا دليل. الدليل الآخر إن شاء الله، بس هذا الدليل من الكلام أطلنا عليه. الدليل الآخر دليل عام، ما أقصد فقط على هذه الواقعة ولادة الإمام، وإنما الدليل العام. قبل ما أذكر هذا الدليل، أكو موضوع آخر، كيف تثبت ولادة الولد؟ شلون نعرف ولد لو ما ولد؟ نعرفه من خلال القابلة، القابلة الجدة المولدة. شلون نعرف أن فلان ولد؟ هذا الولد ابن هذه المرأة وابن هذا الرجال، كيف نعرف؟ احنا شلون عرفونه؟ بالمستشفى، انت بالمستشفى قد ضايعة. شلون يثبت؟ يومية 20 طفل 30 طفل ينولدون بالمستشفى، شلون تعرف ان هذا الطفل ابن هذه المرأة؟ كلهم نفس الشيء، كلهم تقريبا وجوههم اشكالهم تتشابه، كيف نعرف هذا ابن هذه؟ باخبار المولدة القابلة عندما تقول هاي الآن موجود عندكم الآن في كتاب النكاح، تقرؤون وقرأتم في كتاب النكاح في الرسالة العملية وغيره، بس كيف في اللمعة وكل الكتب الفقهية الاستدلالية والفقه المجرد يذكرون كيف يثبت نسب الولد لأبيه؟ يقولون من طرق إثبات النسب بشهادة القابلة. هاي متفق شيعة وسنة عليها. الآن القابلة من كانت للمهدي؟ قالت كانت سيدة الحكيمة، وهي أثبتت أن الولادة تمت، انتهى هذا الدليل، انتهى. الدليل الأخير وهو أن ذكرت دليل القابلة لأن دليل مهم ولذلك رجعت إليه. الدليل الأخير وهو ما يشمل قضيتنا، إثبات القضايا التاريخية المهمة والوقائع العظمى كيف يتم؟ أكو خلل أحبائي، أكو خلل بالتوثيق بالتسجيل. عندنا وقائع عظيمة صارت في تاريخ البشرية، لكن من نشوف نجي بالتوثيق ما نشوف دليلها ضعيف، سندها ضعيف. أعظم من معركة بني قنيقاع وخيبر وبدر وأحد والأحداث، ذني من يقول هذا الحكي صحيح؟ من يقول هذا الحكي صحيح؟ أنت أرجع الآن بكتاب، بكتب المغازي التي كانت في عهد رسول الله على قسمين، إما كتب مجردة عن الإسناد، ما في إسناد، مثل مناقب ابن شهر آشوف رضوان الله عليه، كلها مراسيل، كلها مراسيل، نعم يسندها إلى كتب لكن مراسيل هي، وبعض الكتب أصلا ضايعة لكن مراسيل، ما يقول حدثني فلان عن فلان عن كذا. أو ترجع إلى مصادر عامية، وتعرف إحنا شنو رأينا بالمصادر العامية والإرسال في تلك المصادر والضعف في تلك المصادر. وأغلب ما كتب عن مغازي النبي، معارك النبي، إنما أخذ من كتاب الواقدي، المغازي للواقدي أو سيرة ابن هشام. شوف سيرة ابن هشام كلها مراسيل الحمد لله، إلا ما ندر كلها مراسيل. هاي سيرة ابن هشام روح اليوم راجع وشوف إذا كلها. والواقدي معروف بالنص والعداوة لأهل البيت، لكن رغما عليه شوف يذكر فضيلة لعلي هنا ويذكر فضيلة لعلي هناك، رغما عليه، رغما بأمر الله تعالى. على كل حال الناس ما يبحثون عن السند، من يصعد الخطيب على المنبر وقال وكذا، ما حد يبحث عن السند، من تقرب الكتاب وصار من المسلمات الأحداث هذه. أكو واحد يشك في شيء اسمه وقعة خيبر بين المسلمين سنة وشيعة، روح الآن أي بلد من بلاد المسلمين قلهم أكو في شيء اسمه خيبر سامعين به؟ يقول لك نعم، هذه وقعة صارت بين اليهود والمسلمين خارج المدينة في منطقة اسمها خيبر، ويحكوا لك مثل ما احنا وياك نحكي نفس الشيء. زين شنو دليلكم؟ انت راجع بالمصادر جيب لي رواية سندها صحيح يتحدث عن واقعة خيبر، حتى لو تجد سند صحيح فهي آحاد وحدة رواية، والآحاد لا يفيد القطع كما تدرون، إنما يفيد الظن، والظن يأخذ بالأدلة الظنية الكلام. السيد المرتضى رضوان الله عليه كان لا يؤمن بحجية أخبار الآحاد اللي احنا نسميها بعدين بالخبر الواحد، بعدين نسميها بالخبر الواحد. الواحد هو يعني واحد يروي جزء عشرة يروي، الخبر الواحد الذي لم يصل إلى مرتبة التواتر يسمى خبر واحد. حتى الخبر المستفيض، هناك بحث في علم الدراية علم الحديث أن الخبر المستفيض هل هو خبر آحاد أم لم يكن خبر آحاد. المشهور بين العلماء حتى الخبر المستفيض إنما هو المرتبة العليا، هذا المشهور بين الفقهاء الشيعة والسنة، مرتبة عليا من أخبار الآحاد، على كل حال إنه خبر آحاد. إذن شلون إحنا الآن هذه الأحداث من المسلمات عندنا من خبر الآحاد؟ خبر الآحاد يفيد الظن، لكن أكو واحد يشك؟ لو كنا على يقين بما حدث في خيبر وأحد والقنيقاع والأحزاب وكل المعارك هذه الخندق ما شاكل ذلك، كل هذه المعارك أكو واحد يشك؟ ما أكو واحد يشك. زين من إجتنا هذا اليقين؟ من إجانا هذا اليقين؟ السيد المرتضى رضوان الله عليه يفسره اللي أنا أطلق له اصطلاح التواتر الجيني، اصطلاح أنا أطلق عليه التواتر الجيني. التواتر الجيني شنو يعني؟ يعني الآن هو هذا اليقين اللي عندنا إحنا بهذا الحادث، إذا واحد تسأله تقول له مين لك هذا؟ يقول له بابا هذا سامعين إحنا آبانا وإجدادنا كلهم. نرجع لو عشنا للوراء، نرجع للوراء ذاك الجيل من أين؟ يقولون من آبانه. من أين؟ من آبانه. وإذا جيل عن جيل يتناقل إلى الواقعة، هذا يقول هذا اليقين أصدق وأفضل من سند رواية صحيح. إحنا ما عندنا رواية سند صحيح نفرض، لكن عندنا جيل ينقلها قطعا، هذا أتقن وأفضل وأحسن من باب الحجية، وهو حجة باعتبار يقين متواتر، هذاك ظن إنما يحتاج إلى دليل شرعي لحجيته، هذا ما يحتاج إلى دليل شرعي لحجيته. على ذلك قضية ولادة المهدي الآن الشيعة أسألهم بالأرض ولد الحجة؟ يقولون نعم. من أين لكم ولد الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ يقولون من آبانا. آبانا كلهم يقولون أجداد إلى زمان الإمام الغيب الصغرى الإمام العسكري، فصار يبدو هناك جيل واسع كان في زمان الإمام العسكري قطعا ويقينا، كان هناك جيلا واسعا في زمان الإمام الصادق كما الإمام العسكري كما برهن عليه بالروايات وتشهد له الروايات، هناك كثيرون شهدوا رأوا الولد رأوا الإمام أو أنهم سمعوا الإمام يخبرهم أو سمعوا فقهاء الأئمة حدثوهم عن مولد الإمام المهدي، فصار حينئذ ولادته من القطعيات. حينئذ ندخل في بحث ما هي أدلة إمامته بعد وفاة أبي، هذا بكرة إن شاء الله والحمد لله.